بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. قال رحمه الله: باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت، كان مشهورا أنه أعلم الصحابة بالفرائض، لكن أفرضكم زيد وناهيك بها، الحديث الذي بني عليه هذا القول فيه ضعف، والمشهور عن زيد هذا في كتب التواريخ وفي تراجمه، وكذلك أيضا من الآثار الكثيرة. فنعم، الثابت هذا، سواء ثبت ذلك الحديث أو لم يثبت. زيد بن ثابت كان ذروة في معرفة الفرائض، وهكذا في القرآن، وهو الذي كلف بجمع الصحف. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو شاب في أو دون ذلك، فإنه لما مات كان عمره نحو 23، لا زال في سن الشباب، ومع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علماء الصحابة. وأعطاه الله من الذكاء شيئا عظيما. كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكتب باللغة الأخرى الأجنبية غير لغة العرب، فلا يقرأها أحد، فأمر زيدا أن يتعلم اللغة العبرية التي يكتب إليه بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، فحرقها في أقل من نصف شهر. جاءت رواية 12 يوما في أقل من نصف شهر. هذه بركة من الله. الآن الذين يتعلمون اللغات يدوك فيها سنين، وربما ما ينجح فيها حتى يتقن المكاتيب المكتوب والمقروء، ما ينجح، ويحتاج إلى أن يكون في أسرة نصرانية أو يهودية أو غير ذلك من الأسر، يتعلم منهم ما عندهم من الكلمات المتداولة، يعلمونه هذا كذا هذا كذا هذا كذا، فيعرف من ذلك حتى يوفر على نفسه السنين. فلا غرو أن يكون زيد بن ثابت من علماء الصحابة في تلك السن، في سن 20، وهو شاب ناشئ، إذا كان يتقن لغة في خلال 12 يوما. هذه بركة من الله سبحانه وتعالى، وكان قد حفظ القرآن أيضا، وكان أفرض الصحابة أو من أفرضهم إن لم يكن أفرضهم على الإطلاق، لأن المشهور أفرضهم. والفرائض ليست مخصوصة معرفة تقسيم التركة وما إلى ذلك، بل هي أوسع. وقوله وكان عالما بالفرائض أي عالما بالمواريث من باب أولى، وربما له معرفة بما عدا ذلك من علوم الفرائض، وله أقوال وآثار في الطهارة، وله أقوال وآثار في غير ذلك يدل على قوته في غير هذا الفن. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. فمن علم أن الله عز وجل منه صدق النية والطوية في طلب علم كتاب الله، والله لن يضيعه الله، والله سيمن الله عز وجل عليه ولا شك، وسيعطيه من فضله، وما كان عطاء ربك محظورا. ومن علم منه دون ذلك فالله مطلع على البواطن لا تخفى عليه خافية من باطن العبد ولا من ظاهره ولا من شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال زيد بن ثابت الأنصاري إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان. هذه فتواه، وفتوى من باب ولا ينبئك مثل خبير، فتوى متخصص. وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شاركهم شاركهم كأنه، فيعطى فريضته أي الفرائض مقدمة على العصبات، تخرج الفرائض إن بقي لذوي العصبة وإلا فما لهم شيء. بمن شركهم فيعطى فريضته فما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ما بقي من التركة من قليل أو كثير للذكر مثل حظ الأنثيين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة المنقري قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاوس عن أبيه عبد الله بن طاوس عن أبيه طاوس بن كيسان أصله يماني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أولى أي أقرب، بحيث أن الأدنى يحجب الأدنى يحجب الأبعد، حتى وإن كانوا عصبات. فقوله كلمة أولى هذا من أدلة الحجب، فالأب يحجب الجد لأن الأب أولى، إذا توفي ولد وله أب وجد الأب يحجب الجد، وهكذا الأم تحجب الجدة، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، فافهمه وقس ما أشبهه لأنها أدنى. ويقول الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعدها التقديم بالقوة اجعلا. هذا البيت جميل، أي من حيث تقديم الأقارب ومن حيث باب الحجب. فجانب الأخ لأم وأب أقوى من جانب الأخ لأب مثلا، لأن هذا أقوى وأمكن نسبا. وجانب الأبوة أقرب من جانب الأخوة، الأب يحجب الإخوة وهكذا حسب الدنو والقرابة. وعلى هذا ما يتعلق بالولاية في النكاح، المرأة يلي أمرها الأب وهكذا على حسب هذا الترتيب الأدنى فالأدنى. وما يتعلق من صام عنه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه الأدنى فالأدنى، إذا اختلفوا كل واحد يريد يصوم عنه الأدنى فالأدنى وهكذا. كل ما كان الشخص أقرب كان له الأحقية أكثر من غيره في الميراث وفي غيره. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فالآباء والأبناء أقرب ما يكون من الشخص، وما عدا ذلك أبعد منهم، سواء كان سبب الميراث ولا أو نسب أو مصاهرة نكاح، لأن أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب، النكاح مصاهرة. وبالأخص ميراث الزوجة من زوجها والزوج من زوجته، يعني لا يعني أن الصهر يرث صهرة، ما هناك توارث بين الأصهار، توارث بين الأصهار بمجرد المصاهرة، ولكن من هذه الحيثية. والولاء المعتق إذا اعتق شخصا فله ميراثه إذا مات يرثه، ولا يعني أن العبد يرث سيده، وإنما السيد يرث عبده يرث مملوكه. والنسب معروف، نسب أعلى ونسب أدنى، فالأعلى كالآباء والأجداد وإن علون وإن على النسب، والأدنى كالأبناء وأبناء الأبناء وإن نزل، ويقال لهم أصول وفروع. وهكذا الأمهات والجدات وإن على، والبنات وبنات الابن وإن نزل، بنات البنات أرحام ليسوا وارثات. وهكذا فيما يتعلق بالنسب. بقي الحواشي، الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام وهكذا، قال لهم حواشي. فالميراث على هذه الثلاث الحالات، على أصول وفروع وحواشي. فالأصول والفروع لا سيما الأدنى منهم فالأدنى يحجبون الحواشي في الأصل، وذلك للآية المذكورة لا تدرون آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله. الأصل في الآباء والأبناء أخذت الفريضة إلا ما حجب، لقوله فريضة من الله، الآباء والأبناء وارثون بالفرض. نعم، إلا إذا وجد ما هو مقدم عليه رجع إلى العصبة. الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، بفتح الذال وفتح الكاف، وما جاء لأولى رجل ذكر هذا خطأ، يفسد به المعنى، يفسد به المعنى، فقد يذكر غير الوارث، هل هذا الميراث له لأنه أولى رجل؟ فقوله لأولى رجل ذكر بالمبني المجهول غلط من بعض النساخ في بعض الكتب، ربما ذكروا هذا كتب الفرائض. وهذه القسمة الإلهية فيما يتعلق بالفرائض بينها الله بنفسه بما لا نزاع ولا شجار ولا خلاف لمن سلك ذلك أبدا، لو أنها ترك مثلا الوارثون الأقارب ولم يحصل تفصيل، يا لها من مشقة. سيأتي العصبة ويقولون نحن مقدمون، يأتي أصحاب الفرض يقولون نحن مقدمون، ومن مشقة. ولكن هذا الدين دين كامل شامل، اليوم أكملت لكم دينكم، بحيث يكون كل واحد طيب الناس. ما أعطاه الله، ما أعطاه الله. مات شخص وترك أبا وولدا، المال للأب والولد والولد ما أعطاه الله. ماذا أخ وأخا، أخا أبا وأخا، مات وترك أبا وأخا، المال للأب والأخ ما أعطاه الله، محجوب. ترك ولدا وأخا، ولده يرث وأخوه محجوب، ما أعطاه الله. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. حديث فيه ضعف من طرقه كما أبان ذلك غير واحد من أهل العلم، ولكن إجماع عليه قائم. الله أعطى كل ذي حق حقه، وليس في الميراث فقط، بل في الميراث وفي سائر أمور دين الله عز وجل، معاملات المسلم لها حق كما الآخر حق. المرأة لها حقوق أعطاها الله حقها، ولزوم بيتها وكفايتها، وليس حقها الوظائف والمخالطات للرجال. أعطى كل ذي حق حقه، الرجال أعطاهم حقوقهم ولم يعطهم ما هو من خصائص النساء، ليس من حقوقهم هذا. وهكذا كل أعطاه الله حقه، العالم أعطاه الله حقه، وليس شأنه شأن الجاهل، كل واحد أعطاه الله حقه. فالحديث من عمومة الشريعة يعتبر هذه قاعدة على هذا الحديث الضعيف وعلى عمومات أدلة. إن الله قد أعطى كل شيء حقا حقه، كل ذي حق حقه. ونظيره إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لا تموت نفس حتى تأخذ حقها. الجار له حق، والرحم له حق، أعطاه كلهم أعطاهم الله سبحانه. والمسلم له حق أعظم من الكافر، والكافر له حق من حيث ما هو، إذا كان ذميا ذميا أو معاهدا له حق، وإن كان له إن كان حربيا مقاتلا له حق، وهو السيف أعطاه الله حقه، الله أعطى حقه، إما الإسلام ولا السيف، كل ذي حق حقه. فلو شرح هذا الحديث أعني هذا القاعدة، قاعدة واسعة، واعلموا أن ما قيل فيه قاعدة تتراكم عليها وتترادف عليها أدلة كثيرة. فالقاعدة معناها خاصة القواعد الجامعة تجمع ما تفرق، تجمع متفرقات وتكون تنصب عليها أدلة كثيرة، بحيث لو أن الإنسان أراد أن يفرعها فرع ما اجتمع على ذلك يكون ذلك بابا كبيرا. يستدل بمثل هذه القاعدة فيما أشرنا إليه في المواريث، في صلة الأرحام، في الجوار، في الوالدين، حقوق الوالدين، حقوق الأبناء، نعم، في التركات، باب التركات، القصاص. ولكن في القصاص حياة، حق هذا المقتول أعطاه الله حقه أنه له القصاص، في الجروح، في الأروش، في سائر أمور دين الله، أمور كثيرة. في الأنكحة، المرأة إذا لم ترد زوجها وترى عليها مشقة أعطاها الله حقها الفراق. بالخلع، قد جعل الله لهن سبيلا. فهذه حقوق، كل يضبط حقه بحيث ويضبط للمسلمين حقوقهم. إذا توفر ذلك حصلت السعادة، وإذا لم يتوفر ذلك حصلت التعاسة، وحصل النحس والمشقة والقلق. والله ما يحصل في المسلمين من الفتن إلا أنهم ما أقاموا ذلك، ما أقاموا دين الله الذي أعطى كل حق حقه، كل ذي حق حقه. نسأل الله التوفيق. هذا أصل هذا الحديث في الفرائض. فالفرائض مبنية على ثلاث آيات من سورة النساء كما مر، آية ستأتي، آية الكلالة. وعلى هذا الحديث الشامل للفروض والعصبات، وعلى حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث أسامة بن زيد. وهناك ما عدا ذلك من هذه الأدلة، من أدلة يعني في تكون عبارة عن مبينة لبعضها بعض، وإلا هذه أصول تعتبر. ذكر هذا ابن رجب ونقلناه عنه في شرح الأربعين، فهذا أصل هذا الحديث في باب المواريث. والاهتمام بحفظ أصول العلم أمر مطلوب، فمثلا يعرف الإنسان أن الأصل في باب كذا وكذا هو حديث كذا وكذا أو دليل كذا وكذا، عمدة باب كذا وكذا على دليل، مثل لقطة عمدة الباب على حديث زيد، على حديث ماذا؟ زيد بن خالد الجهني، وما عدا ذلك من بابه بي بن كعب حديث. وهكذا في باب البدع عمدة الباب على حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه بروايتين، وما عدا ذلك من بابه. عمدة الباب في حال أبناء المشركين على حديث زيد، على حديث سائد سمرة بن جندب الذي في البخاري، وما عدا ذلك مما يتعلق بقدم أهل الجنة وما ذلك متعلقات به، هذا والأصل هو. عمدة الباب في باب الهبة على حديث ابن عباس، ولا ما كان من بابه لا تعد في هبته، عاد فيه وعد أبي هريرة لا يعد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فالأصول يعني الذي هي مهمات الأصول المسائل جمعها والعناية بها بحيث يكون إنسان ملما بذلك، هذا أمر مهم للطالب ولغير الطالب.